وأنا كلام على قوله يغض ما جاء فيها يا حميد أبداً. عايش ما حضرت ما حضرت شوية محمد تمام يعني جواب القول جواب القول والثالث ثلاثة آراء الآن إلا أنها مسلمة باللام المقدرة كل المؤمنين هي غض من أبصارهم وذكرنا لذلك شاهدا وهو محمد تسقي نفسك كل نفس يعني لتسقي أي جواب للأمر الموجود وهو كل وأوردنا على ذلك ما يضعفه وهو أن مجرد القول لا يلزم منه الغض. اللهم إنا على فرض أن المؤمن لا بد أن إذا قيل له أن يغض غض. الوجه الثالث أنه جواب لأمر مقدر قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم يغض من أبصاره غض يغض نعم. طيب ما معنى الغض يا سلم القصر طيب القصر والمقصر طيب من أبصارهم كم رأى الأولي ما اللي ترى أنها زائدة والصحيح أنها التبعية ليست زائدة سوى طيب ما الذي يعرف ما ذهب إليه المؤلف يوسف يا أخي مخرج طيب يوسف ها يدعف ما قرر مؤلف رفعه نعم المشهور أن من لا تزاد إلا في النفي والشرك وهذا في إثبات أي ثانيا وإذا جاءنا بعد صار من واحد طيب طيب أما هذا البصل ليس جائع ليس حراما أو ليس واجبا دائما بل هو جائز لماذا كان جائزا وحس الفرج كله واجب قالوا لأن غض البصر من باب تحريم أو من باب إيجاد الوسائل يعني من باب سد الذرائع تحريم إطلاق البصر من باب سد الذرائع ولذلك يجوز إذا كانت المصلحة في فعله بخلاف حس الفرج. طيب قالوا وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن الكلام فيها في الكلام يطوله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن طيب قوله إلا ما ظهر منه من مراد به عقيل مالك على غير الرأيس على غير مالك الشكور الزينة مش الخلقية ولا الخلقية ها؟ الخلقية طيب إيماها فسر عين الذي أراد الوجه والكتان طيب صحيح على غير المؤلف أن المراد بالزينة لما ظهر منها المراد بالاستثناء هنا أو المستثنى الوجه والكتان المراد به الوجه والكتان القول الثاني اسمعين من اللباس الذي لا بد من ظهوره طيب تفسير المؤلف عن فهم الضراك بالزينة انها الزينة الخلقية التي زين الله بها البدن هل هذا صحيح او غير صحيح لا صحيح السبب ما نريد أن نضاعف أن المراد من الاستثناء الوجه والكفان نضاعف المزينة المراد بها الزينة التي خلق الله عليه وما قال المراد بالزينة الصهورة الزينة الخارجية وهي ما تتزين به المرأة ما الزينة الحقيقية التي خلق الله المرأة عليها وش الدليل نعم ما نقتل في المحاجة لأنه في المحاجة نعم طيب زين ولا غير رجلهم يعلم ما يبقين من زينتهم يعلم ما يبقين من زينتهم وقال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا كل من تأمل الزينة وجدها في الزينة الخارجية لا فيما بين ربه المرأة نعم وعلى هذا يكون الاستثناء عائدا على ما يكون من الثياب على ما يكون من الثياب الذي لا بد من ظهوره وذلك لانها لو حرم عليها حتى الثياب التي تبدو ولا بد من ظهورها لوجب عليها ان تبقى في البيت اذ لا يمكن تطبيق هذا الامر الا بذلك وهذا امر لا لم يثبت الله به طيب ايضا مما اذا تبين ان قوله الا ما ظهر منها ان الراجح فيه ما هو ما ظهر من اللباس يعني الشيء الذي لا بد من ظهوره وظهوره ضروري هذا مباح ويدل على ذلك ايضا لأن الشعن من الأدلة أن الزينة لا تستعمل إلا فيما يتزين به الإنسان من لباس وغيره وأيضها أيضا قال إلا ما ظهر ولو كان مراد الوجه والكفارين يقال إنما أظهر مثلا إنما أظهر لأن هم أظهرون إلى أظهر إنما أظهر منه مثلا. طيب مش سمع هذا لأن الحري من الأمر لا يمكن إخفاءه مهم مثل العذاب والسلباب وشبه. طيب ثم قال تعالى نبدأ الدرس الآن وليضربن بخمرهن على جنوبهن وليضربن ضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه. نعم ألقاه عليه لكن مع الإرصاق الأخ صعبه فأنه لازم وإذا من لكم صعبه فقالوا يحبعكم الله لعلنا نتخذ ما قاله الفقهاء إذا أقيمت الصلاة سيرضى ربه المصلى المفروش لأن يحمى حمي إذا أقيمت الصلاة توخر ما في شيء ما في مانع. فإذا حضر المدرس فهذا ما نحفظه لأنه يطلب من المدرس حينين ما يكون بالظهر من حجز مكان بدون فائدة. سنقرر هذا إن شاء الله من غد من الغد إن شاء الله. طيب ضرب الشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه لاصقا به ومن ضربت يدي على يدي مثلا أو على فخذي أو ما أشبه ذلك هذا معنى ضرب على الجنب. والذين يقولونهن جمع الشماء وهو ما تغطي به المرأة رأسها على جنوبهن جمع جيد وهو طلق الثوب. هذا الجيد هو طلق الثوب يسمى جيد ولا زال الناس الآن يسمونه بهذا الاسم. أوجب الله تعالى وليضربن اللام لام الأمر ما هو معروف والسكون في قوله وليضربن ليس سكون إعراب ولكنه سكون بنا لأن الفعل متصل بنون النسوة فيكون مبني على السكون مهما كان الأمر. هنا أمر الله سبحانه وتعالى أن تضرب المرأة بشمارها على جيدها ولازم من ذلك أن ينزل من رأسها إلى الجيب أن ينزل من الرأس إلى الجيب. فهل المراد ضرب الخمار على الجيب أن يكون من تحت الوجه بحيث يبقى الوجه مكشوفا والجيب مسورا أو أن المعنى أن تضرب بالخمار على الجيب مارا بالوجه لأن هذا هو الأقرب الخمار ينزل من أعلى يعني من فوق الرأس. ثم الجيب إذا وجب سفره فالوجه من باب أولى الوجه من باب أولى. وكان النساء في الجاهلية على حسب ما قاله بعض المفسرين كانت تسفل الخمار من ورائها تسفله من ورائها ولا يقرب وجهها ولا جيبها. فلهذا أمر الله تعالى النساء أن يضربن بخمرهن على جنوبهن. وعند من يرى أن المراد بالزينة الوجه والكفران يضرب بخمارها على جيبها من أسفل يجيبها هكذا فتغطي الجيب وتكشف الوجه مع أن الوجه أعظم فتنة من الجيب. والذين بخمرهن على جنوبهن ولا يزين أن يسرن الرؤوس والأعناق والصدور المقامع. المقامع جمع مقنعه وهي ما تقتنع به المرأة ما تقنع به المرأة وهي ما تقنع به المرأة يعني ما يسميه عندنا الآن الوجه. ولا يزين زينتهن الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن جمع بعل الزوج إلى آخره. الصفة الأولى لا يجين زينتهن إلا ما ظهر منها، فاستثنى من الزينة، استثنى من الزينة. وهنا ولا يجين زينتهن إلا لبعولتهن، استثنى من يبجى له الزينة. هناك استثنى الزينة المجال، وهنا استثنى من تبجى له الزينة، وبينهما فرق. الآن لو أخذنا بظاهر الآية ولو كين زينتهن إلا لبعولتهن، قلنا المراد بالزينة هي الزينة الأولى، تصير لا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يزين هذه الزينة أيضا إلا لبعولتهن. وحينئذ نكون قد خصصنا عموم ما سبق في الآية. أرجو أن تبه عندما الآن نهي عن إبداء الزينة في موضعين، استثنى من الموضع الأول استثنى الزينة، ومن الموضع الثاني ما يبدأ له الزينة، من يبدأ له الزينة، من يبدأ له الزينة. فهل نجعل الاستثناءين ينقضان على عمل واحد ونقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لبعولتهن إلى آخره؟ وحينئذ يكون غير هؤلاء الذين استثنوا يحرم إبداء الزينة لهم مطلقا، الظاهرة والخفية. الجواب هذا احتمالا. احتمالا آخر أن نقول إن الزينة زينتان، زينة ظاهرة تبدى لكل أحد، وزينة خفية لا تبدى إلا لهؤلاء، لا تبدى إلا لهؤلاء. وعلى هذا مشى المعلم، وعلى هذا مشى المعلم على أن المراد بالزينة هذه غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى عامة، والزينة الأولى عامة وأبيح منها ما ظهر لكل أحد، والثاني هذه ليست عامة بل المراد بها الخفية، الزينة الخفية التي لا تظهر أو لا أو التي ليس من الضروري أن تظهر، ليس من الضروري أن تظهر. هذه الزينة هذا المؤلف يقول وهي ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين بناء على تفسير الأولى، على تفسير قوله إن ما ظهر منها بإيش؟ بالوجه والكفين. لكن الصحيح أن المراد الخفية هي التي ليس من ضرورة من ضرورة من الضرورة أن تظهر، هذا خفية التي ليس من الضرورة أن تظهر، يعني الثياب الداخلية كما يقول العامة هذه ما تبدأ إلا لهؤلاء المذكورين إلا لبعولتهم إلى آخره. البعولة جمع بعل وهو الزوج، أو آبائهن، وهذا يشمل الأب الأبنى ومن فوقه كالأجداد. واعلم أن باب التحريم غير باب الإرث، باب الإرث الأبوة والبنوة ما تشمل إلا من يتصلون إليه بطريق الأب، يعني بطريق الذكورة، فابن البنت مثلا وأب الأم لا علاقة لهم بالزوج. لكن في باب التحريم إذا تحريم النكاح وأم التصلح يشمل الآباء من قبل الأب ومن قبل الأم، يعني لا فرق بين من بينك وبينه أنت ومن ليس بينك وبينه أنت. هناك في باب الأصول والفروع في الإرث اللي بينك وبينه أنت من الآباء لا يرث ولا يرث في الآباء، لكن هنا
الجبريل قدام عيسى والله ليس ذلك قدام عيسى على حد سواء. وعليه فنقول أو آبائهم يشمل الأب الأبنى والجد من قبل الأب ومن قبل الأم أو آباء برورتهم نفس الشيء. آباء البرورة يجوز للمرأة أن تبدي لهم الزينة الخفية كما تبدي الزينة الظاهرة لكل أحد. وآباء البرورة هنا يشمل أبا الزوج وجده من قبل الأب ومن قبل الأم. ولهذا كان أب الزوج محرما لمن؟ للزوج. أب الزوج وإن أراء محرم للزوجة نعم يعني لزوجة ابنه وإن نزل سواء تزوجها ودخل بها أو تزوجها وطلقها رضي الدخول أو ما فعل فإن آباءه محارم لها وآباء بورتهم أو أبنائهن أو أبناء بورتهم. الذي هنا نقول فيه ما هم في الأرض يعني أنه لا فرق بين الذي للصل الذي يتصل الإنسان بالذكر سنة الذكورة ولدي الذي يتصل بطريق الأم فابن البنت مثلا يرسل بأبناء الملك يرسل ومثل أيضا أبناء بعولتهم ابن الزوج يجوز للزوجة أن تبدي له الزينة الخفية نعم. طيب ابن بنت الزوج كذلك ابن بنت الزوج كذلك. وعلى هذا يكون جميع من تفرغ عن الزوج من ذكور وإناث وإن نظروا يكونون محارم لزوجة جدهم محارم لزوجة جدهم إلا أنه في هذه النفرة شو اشترط؟ اشترط الدخول بالمرأة اشترط الدخول بالمرأة لأن دورهم الربائب والربائب لابد من الدخول. فلو أن رجلا تزوج امرأة عقد عليه ثم طلقها أو مات عنها قبل الدخول لم يكن أولاده محارم له ما كان أولاده محارم. السبب لأن من شرط ذلك الدخول كما قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى آخر فإن لم تكن دخلتم فلا تنهى عليه أو إخوانهن أو بني إخوانهم أشقى أو لأب أو لأم ولد سواء كان أشقى أو لأب أو لأم أو بني إخوانهم وإن نزل فإن بني إخوانهم مسر لهم عمة فالعمة يجوز أن تبدي لابن أخيها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن ويكون لهم خالات. إذا فالخالة يجوز أن تبدي لابن أختها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها. طيب بقي أحد من الأقارب محارم ولا ذكر في هذه الآية؟ نعم الأعمام بقي الأعمام ما ذكر في هذه الآية
وقت
الأخوات والأخوات، نعم العمام والأخوات، العمام والأخوات ما ذكروا في هذه الآية مع أنهم من المحارم، ولا يستريح السفنة والذين ذكرنا إلا لبعولتهم. فعلى هذا العم والخال لا يجوز للمرأة أن تبقي له الدين الخصوصية، لأنه لا يحصل ولا دين زينتهن إلا لهؤلاء. وعلى هذا ليس كل محرم يجوز أن تبقي له الزينة. لماذا؟ قالوا لأن إبداء الزينة للعم والخال يخشى منه أن يصف ذلك لابنه، لأن ابن العم يجوز يتزوج ابن عمه ولا لا، وابن الخال يجوز يتزوج بنت ايش؟ ابن عمه. ابن الخال يجوز يتزوج ابن عمه، فلذلك قالوا لا تبكي، لا تبكي الزينة للعم والخال وإن كان من المحارم. وفي هذا إشارة أو دلالة بينة على أنه ليس المراد بالزينة هنا كما قال المؤلف ما عدا وجه الكفين، لأن ما عدا وجه الكفين يجوز إبداؤها للعم والخال لأنه من المحارم، ولكن هذه الزينة زينة اللباس الخفية. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تتجمل عند عمها أو خالها، عند عمها أو خالها. فإذا الرضاع ما ذكر هنا، الرضاع ما ذكر هنا، هل حكم المذكور هنا ولا لا؟ لا نعم من يجب الجريم ايه 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 لكن مثلا هو ريب من باب التحريم، ولهذا اسقط العم والخال للحرام. ايه المثلا هو ريب من باب التحريم. أذرون خير مصحف أنه يشوف راشها أو يشوف هيدا يعني لماذا ثم العم؟ العم هل يجوز له ان ينظر من المرأة ما ينظره الأخ من حيث المحرمية؟ من حيث المحرمية لا من حيث الدين. هل يجوز له ان ينظر محرم الله يجوز يسافرك ويخلو بها وكذلك يكشف له الوجه؟ لأن حقيقة الأمر المدعى الزينة يا جماعة غير مسألة المحرمية، الآية تدل على المدعى الزينة ليس منفصلة عن مسألة المحرمية. إذا كان العم والخال ما ذكر مع أنهما من المحارم، فإن ذلك على أن مسألة المدعى الزينة غير المحرمية، مع أن المسألة هنا حساسة في الحقيقة، حساسة جدا. ولذلك الإخوة من الرضاعة عند النساء الآن عند الناس كلهم يجوز المرأة تجمل لهم تجمل وتبهى لهم، مع أن المسألة خطيرة في الحقيقة، خطيرة جدا. وكم من أناس والعياذ بالله فجروا برفقتهم بأخواتهم من الرضاعة، لأن الصلة هي صلة رحم ونسب، صلة رضاعة فهي أضعف من صلة النسب والرحم. ولذلك
يحصل عند بعض الناس والعياذ بالله اللي ما يفهم الله من تحرك الشهوة والتمتع بالنظر إلى أخواتهم أو خالاتهم من الأعضاء من المعلوم. لذلك كره بعض العلماء للمرأة أن تبدي زينتها لمحارمها من الأعضاء، وقال إن ذلك فيه خطأ. ولهذا لم يتعرض الله سبحانه وتعالى في هذه الآية للرضاعة إطلاقا أبدا، وليس هذا من باب التحريم. وإذا كان التحريم فقول النبي عليه الصلاة والسلام ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. فمثل هنا إبداء زينة، إبداء زينة. وقد علم الآن بحسب هذا الآن بحسب هذا الحصر أنها ليس لها علاقة بمسألة المحامية، ما لها علاقة. ويدل على ذلك أن الشيخ استثنى أشياء من المحارم مثل ما ملكت اليمين والتابعين غير أولي العهدة والطفل الذين لم يحضروا على عروات النساء. فدل ذلك على أن هذه المسألة ليس لها علاقة في مسألة المحرمية، وإنما هي مسألة مستقلة تعود إلى أمر حساس دقيق. نعم، لأن كل هذه كنا المسورة هذه كلها في حماية إيش؟ في حماية الأعراض وتطهير النفوس وإبعادها عن الدنس، ولذلك تجد فيها احترازات بالغة الأهمية. فالذي يذهب من سياق الآية أنه يجب إبقاءها على عمومها وعلى خصوصها أيضا، وأن ما استثني فيها فله حكم السفر، وما لم يذكر فيها فهو باق على النهي. والذين ذكرهن الا لبواتهن الى اخره والباقي باق على النهي. نعم دائما من يلف المسلم بالحليم لما نلف المشهد الى الله من هذا ابو الخالق ابو الغني من هذا. وإن كان واحد قد يسلم وقد لا يسلم، هذا قد يسلم وقد لا يسلم، لأنه ما كل خالد في هذه المثال، بل وليس أكثر الأخوات في هذه المثال حتى نقول من باب الله سبحانه. نعم، كل ما نحن نقول لم يستدهم الله فيبقون على العلم. العلم والشرائع ما تبدا له الدين في الخفية، وخلاف هؤلاء المذكورين. وأقول لكم إنه لا علاقة في هذه الآية بين هذه الآية وبين مسألة المحرمين. فجريد ذكر أشياء من المحارم كموت اليمين والتابع أبيح لهم إبداء الزينة، وترك منها من المحارم وهم العم والخال. قد يقول قائل إذا كان بني الأخ وبني الأخت يجوز إبداء الزينة لهم لأنه هي عمتهم أو خالص، فلماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا يكون العكس؟ لأن عمه صار وشره بنت أخته وإلا بنت أخيه. العم تكون بنت أخيه والخال تكون هي بنت أخته. فإذا كان يجوز لها إبداء الزينة لابن أخيه لابن أخيها ولابن أختها أفلا يجوز العكس؟ لأن الصلة واحدة. تقول لا، لأن ابن أخيها وابن أخته تشعر هي بأنها لها العلو عليها لأنها عمل صالح، فله هم يحتلمونها وليست هي التي تحتلمها. لكن مسألة العم والخال مش يشعران بعلو مرتبتهما على بنت أخيهما وبنت أختهما، فهي تحترمهما وهما لا يحترمانها. فلذلك يكون قياسنا غير وجيه، يكون قياسنا غير وجيه. والآية ما فيها مجال للقياس أبدا، لأن فيها تفصيل بالعين، تفصيل بالعيان، إلا فلان وفلان وفلان وفلان. ليه قواعد عامة؟ بسم الله. هذه الزينة حنا كنا زينة ثياب التجمل، يعني مثل ما تقرا على عمه صارت في ثياب جميلة. هذا معنى هنا. نعم ما في شريعة كنا قلنا الزينة من الأصل عندنا على أن الزينة ليست التي تعود إلى ما زين الله ذو النقر، وإنما الزينة هي ما تتزين ذو النقر من الثياب. زوج مش اسمه ما فرق ما بقول اسمين مصينا على أن الراس الزينة من نفس الزينة الفقية التي خلق الله مرح عليها من رأس الزينة هكذا، فنقول الزينة الفقية بزيارة العادة، يعني المرأة ما تتلمها إلا في الحالة المعينة ما تتلمها إلا العجل وقت. نعم بألف أوراقهم أو أبائهم أو آباء بأوراقهم. نعم بأوراقهم الأرض هذا الأصل، وآباء ماذا؟ آباء البعولة منا يكون أب الزوج وإن عاد أب الزوج وإن عاد وش يصير تقول هذه زوجي زوجي تبني زوجة ابنه، وإن زوجة مثلا ولد بنت فاحنا فيها هنا قلنا في رسالة مثلا المحرمية النكاح مع لا فرق بين من يجي بالأم ومن يجي بالأب. أبناء البغولة أبناء البغولة إذا صار هذا رجل متزوج من امرأة وجاءت بأولاد وش يصير هذا الرجل له من أبناء البغولة من أبناء البغولة؟ فعلى كل حال هذه الآية في الحقيقة ليس لها ارتباط في مسألة المخرجية وجدا ما لك هذا الفرق لا طردا ولا عسرا. كيف طردا ولا عسرا؟ لأننا نظرنا أن الأعمام من المحارم ولم يسكن هذا بالنسبة للفرق، وبالعكس نظرنا أن فيها أناسا ليسوا من المحارم، وعلى هذا سيكون الحكم في هذه الآية مستقبلا عن مسألة المحرمية. فنص ابن الله من إبداع الزينة لهم وجب استثناء، وما وراء فلا. قال الله تعالى أو نسائهن، نسائهن هذه اجتنب المفسرون فيها، فمنهم من قال إن الإضافة للنوع، ومن من قال من الإضافة للجنس. الذين قالوا إن الإضافة لليوم قالوا المراد بنسائهن المؤمنات، لأن القرآن قل للمؤمنات، نعم، فالمراد بنسائهن أما كان من نوعهن، فالإضافة من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني
نساء المؤمنات، وبعضهم قال من باب إضافة الجنس، يعني أنه أضيف النساء إليهن باعتبار الجنس، يعني أو النساء اللاتي من جنسهن، يعني نساء، يعني النساء. فعلى القول الأول لا يجوز للمرأة المسلمة أن تفدي زينتها للكافرة، لا يجوز أن تفدي زينتها للكافرة. السبب لأنه ليست من نوعها، ليست من نوعها فلا يجوز إبداؤها، ولأنها في الحقيقة الكافرة غير مؤتمنة، قد تغري بها الفسار والكفار إذا غافر تتجمل وتتبهر وتلبي الزينة. والقول الثاني أن المراد في نسائهم مش المراد به الجنس، يعني النساء اللاتي من جنسهن، وعليه فيجوز للمرأة أن تبدي ما حصل من زينتها لجميع النساء من مؤمنات وغير مؤمنات، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. واحتمال أن هذه المرأة الكافرة تغري بها الكفار والكفار هذا وارد، لكن هذا الاحتمال أولا وارد في المسألة المسلمة، فإن المسلمة وأقول بيت المسلمة غير مؤمنة، ربما يحصل منها ذلك، ربما يحصل منها ذلك، وهذه مسائل حقيقة دقيقة جدا، وقد ترد حتى مع النساء بعض البعض، ولذلك المساحقة بين النساء موجودة. لماذا؟ لأن المرأة تعشق المرأة وتتعلق بها كما يتعلق الرجل بالمرأة، ويحصل منها هذا الزمن الخطأ. على كل حال ما الآن النساء نسائهن، أقول إن الإضافة هنا اختلف فيها المفسرون هل هي للجنس أو للمرأة، فإن قلنا للجنس فالمراد النساء أضيفت إلى هذا من باب الجنس، يعني النساء لا مثلهن، إذا قلنا أنه النوع قلنا نساء المؤمنات فقط، ويمكن ما تتعرض له بعدين أنساهن أو ما عملت أيمانهن، ويجوز له نظره إلا ما بين السرة والردة، فيحرم نظره بغير الأزواج. أما الفاشن على مراد الدين هنا ما بين الله به المرأة، نعم، يقول هؤلاء الذين استثنوا ما ملكت أيمانهن، شباب ما ملكت أيمانهن، يعني العبيد، وكذلك الإماء اللاتي ملكهن النساء، ولا بد أن يكون الملك تاما، فإن كان لها عبد مشترك فإنه لا يجوز لها إبداء الزينة له بشكل أب، لأن بيرقى ملكت وإنما ملكت بعضه، ولهذا لا يجوز للرجل أن يتسرى الماء الأنف المشترك، إذا كان أنا مشترك بينه وبين شخص ما يجوز أن يتسرى لأنه ليست ملكة، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها الخفية لمملوك بينها وبين غيره، لأنه لا يصدق عليه أنه ملكها، بل إنه مشترك. وقف يجوز له النظر إلى ما بين عندنا إلا فيجوز له نظر إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج، ما لفاش على ما أصبنا له سابقا بأن المراد بالدينة ما بيّن الله به المرأة. ويقول إن هؤلاء المستثمرون يجوز للمرأة أن تبدي له ما بين السرة والرقبة. هذا على رأيي يعني مثلا يجوز المرأة أن تبدي لأخوة وعن لا وعن وابن أخيها وابن أخته وابن زوجه يجوز تبدي صدره وبطنه وفدية كل شيء ما عدا ما بين السرة والرقبة. نعم يعني يجوز تجريد سرها تطلع على زوج أبي زوجها وما أشبه ذلك. لكن هذا في نظر وفيه فتنة عظيمة لو قمنا بجواز هذا لحصل فيه فتنة كبيرة جدا. امرأة مثل الشابة زوجة ابنه نعم تجي إليه بهار مفردة ونفرض أيضا أنه هو رجل شاب هذا ما أحد يقول. لكن مع هذا يا جماعة لاحظوا أنه بشرط أن تؤمن الفتنة يعني حتى أراء المؤلف لا بد من أمن الفتنة فإن لم تؤمن الفتنة حرم. لكن حتى وإذا أمنت الفتنة فإن هذا فتح باب لها بلا شك. ولهذا الصحيح في هذه المسألة بقطع النظر عن كون هذا المراد بالآية أو غير المراد بالآية الصحيح أنه ما يجب المرأة تخص كل محارم إلا ما جرت العادة به فقط ما جرت العادة به لأن ما جرت العادة به لا يحتشم منه لا يحتشم منه ولا يبالى به. في عرفنا الآن تخرج الكسر والذراع والساق والراس والرقبة كل هذا يخرج عادة للنحال. ولهذا لو زاد على هذا الأمر فوجدت الناس ينكرونه
من باب أولى. وانتقال الإنسان في التبكير من الساق إلى ما فوقه أقرب من انتقاله من الذراع إلى ما تحته. نعم فعلى كل حال هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة أن يرجع في هذا إلى ما جرت به العادة إلى ما جرت به العادة إلا في الشيء الذي لا يمكن كشفه إلا بفتنة بفتنة متوقعة أو لازم هذا لا يجوز. فيبقى النظر في غير المحارم ممن تبتلى بهم المرأة من غير محارم والمرأة تبتلى بهم مش مثل أخوة الزوج إذا كان الإنسان عنده في البيت أخ وطبعا كل واحد من الأخوة إلا زوجة على المشهور من المذهب إنه ما يجوز أن تبدي لا كف ولا وجه ولا قدم ولا غير وأن هذا الرجل مثل الرجل اللي في السوق. ولو أخذنا بهذا في الحقيقة للاحق الناس نعم حرج كبير. يقول للمرأة إذا تربه يقول زوجك لازم ما يطلع منك ولا بطن ولا شعره هذا في الحقيقة فيه مشقة وحرج. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن مثل الكف والقدم مما يظهر مما يشق التحرز منه لا بأس به لا بأس به. أما الوجه فلا يجوز لأن التحرز منه ممكن بخلاف الكف والرجل. وهذه امرأة تعمل بالبيت تسبع مثلا وتفرش وتكنس كيف تبي تتحرز من أخي زوجها؟ يقول يا بايتي مثلا غسلنا مع الأواني وأخو زوجك عندك يحط بذاتيس على الزين هذا في صعوبة. لهذا نقول أن ما يشق التحرز منه من إظهار القدم والكف فالصحيح أنه لا بأس به وقد مشى على ذلك بعض فقهاء الحنابلة. قال في الانصاف انه ما يسعى الناس العمل الا بهذا، وهو صحيح ما يسعى الناس العمل الا بهذا الشيء. اللهم والله ما أعرف هذا، ما أشوف أن الله إله واسع، ما أشوف واسع لا إلا نعم أقول هذا رأي المؤلف جمع من أهل العلم، لكن من ظاهر لنا نرى أن الزينة على ما هي عليه ما تتزين به المرأة، لكنها نوعا ظاهرة لا يمكن التحرز منها، هذه جائزة لكل أحد، وخفية يمكن التحرز منها وليس بلاد من شرها، هذه التي ما تبدأ إلا من ذكر الله. نعم جميلا إما يسس جمه يسس جمه ايش الزينه هي التي لا تظهر المراه، يعني هي التي لا يمكن الزينه الظاهره مثل ما قال هي التي لا يمكن الا ان تظهر، مثل الجلباب مثل ما مثل به ابن مسعود الجلباب والرداء والعذاب وما اشبه هذا الشيء لا بد من ذلك، والخفيه هي ما يستر بهذه العاده عند الناس، إذا بعض تطلع المرأة للسوق مثلا تلبس ثياب الثياب غير الثياب اللي تلبسها في بيتها. من ذكر هذا الآية اللي يخذ الزائف من ذكر هذا الآية ثياب الجمال، ثياب الجمال من الزينة الخفية، لكن ما جرت على النساء المؤمنات ولا ابن الحلال سنه كل ثياب تجمل ومنها كل مثلا شبهه من حباب المراه هذه كلها ما تدري على ان نسبه الناس الان بحقيقه تطبيق الامور الشرعيه عندهم صعب جدا، لان نسبه الحلي ايضا وارده عليهم، نسبه الحلي وارده وهي موجودة الآن بكثرة في بيوت الناس مع زوجة الأخ وما أشبه ذلك، زوج فلعا مشكلة التحرر صعبة. نعم على أنه إيش؟ أين؟ القلادة هي نعم ما تبدأ إلا لمن ذكر الله إلا لها أولا ما تبدأ إلا لها أولا إينا ما تبدأ إلا لها نعم إينا زوج البنت زوج البنت يعني قصده أم البنت هذه هل تجد في الآية؟ ما في الآية هذا ما هو موجود في الآية، لأن هذا الحقيقة بعض بناتهم بعض بناتهم ما دخل في الآية إلا بس مثل فيها في الطرد من أناس إلا هي فيها أبناء بعضهم يمكن قياس الطرف يعني، وإذا كان ابن زوجة يجوز خطر بإنتها مثله، لكن قلنا هذا ما يمكن أن نقيس، لأن لو فتحنا باب القياس فقلنا أيضا العم والخال يجوز بعض منزله لأنه مثل ابن الأخ ابن الأخ. الحكم من هذا والله أعلم يسقط التحرز منه، لأنه لا يمكن التحرز منه
قادمها ملك يمينه ما يمكن تفرق. ومع ذلك هو ليس بمحرم، هو ليس بمحرم، يعني لو أراد أن يسافر بها ما سافر إلا بمحرم الله، لكن يجوز الجواز زينة خفية له لأن هذا أمر لا يمكن أن أفضل ما في عينه، لكن بس هذا أصلها الأصل لو وقع منه لأن تصير عمه، وكذلك لكن اسمه بعد ابن الأخ أيضا لو وقع منه تكون هي عمته، يعني ما هنا أحد من الأقارب أبناءه يجوز التزوج به إلا العم والخال، إذا كل من ذكر فإن فروعهم لا يمكن أن يتزوج به. لا ربما المناسب الأجنبي لأن الأجنبي ما في شك أن إرادته أهم عليه من الأجنبي، كيف راح نريد يريد جزين وكما تبدان تجمل زين وعلى ربات كذا وعلى ربات كذا، كيف راح نجي في الأجنب، لكن كون يدي من بنت أخته نورده هذا يمكن يصير، يعني يده في قلبه ميزانه أقوى وربما يديره. وهذا التعليم مثل ما قال الله قال الأبطال في الحقيقة مو براهر، لأن هذا قد يكون أمر نادر إلا أنهم التمسوا هذا الشيء، والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه، فإذا لم يستثنه والمسألة نور مبنية على المحرمية بكلمة فيهم من ليس محارم دل على أن هذه مسألة مستقلة، فمن استثنهم الله استثنينا ومن لم يستثنهم الله لم نستثنه. نعم لا هذا وصف، لكن هذا وصف الزينة التي خلقها الله عندما تأتي الخاطب التقوى، إنما كل المرأة تجي مثلا ويمكن يقع تجي تقول زوجها مثلا والله مرة فلان على البصر فلان وعلى الكش وعلى الكلى وعلى هذا يمكن يقع، لكن هذا شيء ما يمكن تحرز منه تقول لا عرقي ولا حريم. شلون؟ إيه؟ إذا بدل حاجة لا يشوف يمكن حصل إن بعض المرات ما يقتصن على ما أجده أهل العلم، أهل العلم ما يجدون إلا الوجه والكفين فقط اللي يبيحون هذا الشيء، وهم يظن منهم يطلع الوجه والكفين فقط، الرأس والرقبة والرجلين إلى فرطب. نعم. ما نقدر نحكم على الله إن الغرار كذا يقول نفسك من هذه الآية ولو الدين زينتهن إلا لكذا وكذا، هذا نص عام استفي من هذا. المحرمية والمحرمية جاء الوجه واليدين وما أشبه ذلك كان ثابت بالنص، ولهذا النبي قال لزوجاته انظرن من إخوانكم فإنما رضاعهن مجاعة، وأباح لأخواتهم من الرضاع أباح لهم أن يدخل على زوجاته ما وجود الحجاب، فمسك النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة التعذيب، هذه مسألة مستقلة عن هذه. نعم وشو لكن هذا في النظر، النظر لأنه هذا في التجارة. في الأحداث مسألة التجارة ومسألة الزينة، لأن قلنا إن الآية إن سورة النور كلها لحفظ الفروج وللتزكية والتطهير، ما لها علاقة في الحجاب وما يتعلق به. يعني حتى أن المرأة لا تبدي الزينة للعم والخال خوفا من أن يحصل ما يحصل. نعم اقرأ الآية اللي لبغرتهن أو آبائهن أو أباء بغرتهن أو أبنائهن أو أبناء بغرتهن. من هذا البعض الغبيبة آباء بغرتهن يعني أبو زوجها، أبو زوجها فهي زوجة ابنها. هل هذه تصور هذا المسائل قد يكون فيه خفى على المسائل. الربيبة يعتبر الزوج بعد أمها ولا لا؟ بعد أمها، فهل يدخل في الآية ولا لا؟ هذا الطرف هو مثل اللي سأل عنها الطرف الرغيبة، يعني معناها أنها ستبدي الزينة لبعل أمه، أليس كذلك؟ هل يكتب الآية ولا لا؟ ها؟ ما يكتب إلا سنة على شكل الطرف أباب غولتهم مثل هذا اللي قرأت من الطرف وإلا فلا يكفي. نعم ما تعرف من يقول الحظ من يعيشك تبدو وجهها ويديها ونصف ذلك، لكن لا تجي لنا من تجملة. لأن القاعدة عندنا أن نسب المحرمية فروع الزوجة وإن ندر، هذول محارم للزوج، فروع الزوج وإن ندر محارم للزوج. يعني الربيب مثلا له بنات وبنات بنات إلى آخره، هنا يكسل لزوجة الدفن. الربيب الربيب ولد الزوجة، كم يا شنان؟ باب الذكر في الركوع والسجود.
وكيف تقال ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رسول الله سبحان ربي العظيم واسجد لربي سبحان ربي الاعلى وما مر به على صراطه ولا اعطى على عبده الا تحول منها رواه الخمسه وصححه السليم.
Thank you.
تقدم الله سبحانه وتعالى أمر النساء أن لا يتين زينتهن، واستثنى استثناءين. الأول يا صالح حسين، استثناء من الزين، استثناء من تبدأ له الزينة. تمام. طيب الاستثناء الأول، ما هي الزينة التي تستثنى أولا؟ عبد الله، ما ظهر منها. تمام. وما المراد بما ظهر منها عبد الله؟ مشبه. طيب، وعلى رأي المؤلف الوجه والكفان. هنا والأصح، الأصح الأول كما هو ثابت عن مسعود رضي الله عنه، وكما أشرنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا فيما زينه الله به. طيب، الزينة الثانية استثنى منها يا استثنى منها من تبدأ لهم الزينة، وهم البعولة وما عطف عليه، البعولة وما عطف عليه. طيب، هل الزينة الثانية البرات مختلفتان في الآية أو هما زينة واحدة مختلفتان؟ تمام، كيف ذلك؟ نعم، وهذه تبدأ لكل أحد لأن بدوها ضرور لا يمكن التخرج منه. والثانية الصفية التي لا تبدأ إلا لهؤلاء. طيب، أني مضى من هؤلاء كم عادل إلا لبعولتهم؟ أو أبائهم أو أبنائهم؟ نعم، فعلا إيش اللي تكلمنا عليه الأمس؟ إيه؟ كم؟ ها؟ شو يا حمد؟ إيه؟ أو أبناء بولتهم أو أخوانهم أو نسائهم بس عشرة اللي تكلم عليه عشرة. طيب، يقول الله عز وجل أو ما ملك أو التابعين غير الإربة قبل تفسير، وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهم، وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة. قوله خرج وشمل، خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن الإضافة نوعية لا جنسية، وأن المراد بنسائهن أي المسلمات. وأما على القول الثاني أن المراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه، يعني الذين من جنسكم وهم النساء فلا تخطط الكافرات، بل يشمل الكافرات والمسلمات. وقد ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأنصار كان فيها قوابل من الكافرات، قواب الولد من النساء، فأقرهم الصحابة على ذلك. وهذا مما يدل على أن المراد بنسائهم النساء دون المسلمات، ليس بغير المسلمات. نعم، إن خيف منها ضرر هذا شيء ثاني، وخوف الضرر حتى في المسلمات. وشمل قوله وشمل
قوله وشمل ما ملكت ايمانهن العبيده. اين ما ملكت ايمانهن او ما ملكت ايمانهن شمل العبيد، يشمل العبيد. وهل يراد به غير العبيد؟ الجواب نعم، يراد به على القول بان نساءهن المسلمات مثل ما ملكت ايمانهن ولو من الكافرات فيجوز ابداء الزينه لهن، يعني انه ليس خاصا بالنساء المملوكات بل يشمل حتى العبيد حتى الذكور. يعني عندهم الان لا، يعني لو قال قائل المؤلف كيف يقول شمل ما ملكت من العبيد، وهل هناك شيء وهل هناك احد غير العبيد؟ مش الجواب؟ الجواب نعم، على القول بأن المراد في نسائهم المسلمات، فإن ما ملكت أيمانهن يشمل الأمة الكافرة، يجوز إبداء الزينة لها وإن كانت وإن لم تكن من نسائهن لأنها مملوكة، لأنها مملوكة. أما إذا قلنا في نسائهن جميع النساء فإن قوله ما ملكت أيمانهن يقتصر من بالذكور فقط، لأن النساء معروفات من قوله أو نسائهن، لكن المؤلف رحمه الله اضطر أن يقول ذلك في هذا السبب، على أن من أهل العلم من قصر قوله أو ما ملكت أيمانهن على النساء الكافرات فقط، وقال إن العبيد لا يجوز للمرأة لسيدته إبداء الزينة له، وإن المراد من أكثرهم لأجل أن تدخل الأمة المملوكة إذا كانت كافرة، لأنها خرجت بنسائهم ودخلت في ما ملكت أيمانهم. لكن الصحيح أن نساءهم كما أشرنا إليه سابقا المراد به الجنس، وأن جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزينة لهم إلا إذا خشي المحذور، إذا خشي محذور فهذا لو مسلمة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعس المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها، يعني تقول مثلا فلانة كذا وكذا وكذا وتصفه حتى كأنه يشاهده، لأن رسولها صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها على هذا الوجه، فإذا قلت المحذور هذا شيء ثاني، لكن هذه الأشياء بدون محذور. قال أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنص استثناء غير وغير، أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء، أصحاب تفسير لأولي، والإربة الحاجة إلى النساء من الرجال لأن لم ينتشر ذكره، ذكر مسلم ذكر خنسة كل طيب. أو التابعين، التابعين يقول المؤلف في فضول الطعام، التابعين المراد بهم الخدم وشبههم الذين يتبعون أهل البيت، هذا المراد التابعين. أو التابعين أيضا الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يكونوا خدما لهم، فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء. فالتابع هو الذي يتبع أهل البيت إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منه، لكن التابعين يجوز التأثير لهم شرط أن لا يكون لهم إربة، لا يكون لهم إربة يعني حاجة في النساء. وقول المؤلف بأن لم ينتشر ذكر كل، ما هذا قائل هذا العلامة؟ ليس العلامة أن لا ينتشر ذكره، بل العلامة أن لا يعرف منه ميل إلى النساء،
لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر. وهم لازم فالعلامة أن لا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقا، لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه. الكلام على أنه لا يشتهي النساء ولا يميل إليهم. هذا كالمرأة بمشقة التحرز منه أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يتين زينتهن له، فصارت تابع اسمها الذي يتبع أهل البيت لتلقي فضول طعامهم، إما لكونه خادما فيهم أو غير خادم. لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع إيش؟ أن لا يكون له إربة في النساء. إيش معنى إربة؟ يعني حاجة. وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا، ليس ما ذكره المؤلف هي العلامة، فالعلامة أن يعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب بهن. والغالب أنه ما يكون ذكره، لكنه ليس بلازم. قد يكون الإنسان ممن يميل إلى النساء ويحبهم ويعلقهم، لكن لا يكون ذكره، لكن لا يكون ذكره. لذلك الصحيح في هذه المسألة أنه أننا نعلم عدم حاجته وميله بعدم ميله إلى النساء. نعم. ولهذا كان في بيوت النبي في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث، يعني من غير أولي إربة، ما كان يعلمون به، حتى أنه في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان. قال أن سقط، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. هم بالأول يحسب منه شيء، لكن هذا الذي يأخذ المرأة هذا الوصف وش يدل عليه؟ يدل على أنه يميل إلى النساء، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته، لأنه تبين أنه يميل إلى النساء. فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهم بما أشبه ذلك، علم أنه صاحب حاجة. وأما نسأل قيام الذكر وهذا ما لهم، كل هو العلامة عندكم ذكر كل. طيب شوفوا هاشم سبولة كل هذه ما عندك حاسب جميل. ما مالك يا سيد؟ من موجود السابع من الرجال؟ ها؟ طيب من الرجال مش بعده؟ عجيب. لأن ما ينتصر ذكر كل، لو بقى ذكر سنة رسالة، لكن ذكر كل يقتضي فيه عدد. لا، هي كل عندكم موجودة في كل مساق. وعندك الشهادة كان موجودة
مش يقول ها؟ ما ركض على نفس اللي ترقون؟ لا خلنا الحاسب إلا نفس الأصل. الظاهر أنها سنة عن الشركة إذا اتفقت النساء. قال أهو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا أن يطلعوا على عورات النساء للجماع فيجوز أن يبدى لهم ما عدا ما بين السرة والركبة. أو الطفل، الطفل هو المؤلف بمعنى الأطفال، فهي اسم جنس، اسم جنس بمعنى الأطفال. الدليل علينا بمعنى الأطفال قوله الذين، حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع. لكن فيه دليل على أن اسم الجنس إذا قلي بأن يكون للعموم ولو كان مفردا. اسم الجنس المحلى بأن يكون للعموم ولو كان مفردا. وقال الذين لم، أو الطفل الذين لم يظهروا، يظهروا بمعنى يطلع على عورات النساء للجماع. والمعنى أنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات، فقول لم يطلعوا لم يظهروا أي لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات. هذا مراد، وهو المراد الاطلاع بالعين، لأن الاطلاع بالعين هذا يكون في الأطفال وغيرهم، لكن المراد الاطلاع أنهم لا يدرون ماذا يصنع بالعورات ورهب لهم على باب. هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدى لهم الزينة، وقول المؤلف يظهر لهم ما بين السرة والركبة بناء على أن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة لا أنها اللباس. ولا يضربن، كم صار اللي عندنا الآن؟ 12 صاروا 12. طيب سيقول إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإرباب من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 صنف، 12 صنف. هؤلاء هم الذين تبدى لهم السينة الخفية، ومن عداهم لا تبدى لهم. هذا هو ظاهر الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا، والاستثناء هذا مفرغ يقتضي أن ما سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهم. لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم، ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع، من مصاهرة أو نسب أو رضاع، لأن فيه أشياء فيه من النسب من لم يذكر، من المحارم من النسب من لم يذكر، مثل العمام والأخوات، وفيه أيضا من المصاهرة من لم يذكر. نعم، يعني قال آباء بعولتهن معناه تكون زوجة ابن، أو أبناء بعولتهن تكون زوجة أب. هنا يعني أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزينة، وزوجة الابن تبدي لأبناء زوجها الزينة، لآباء زوجها الزينة. لا. طيب زوجة البنت يجوز ولا ما يجوز؟ زوجة البنت ما يجوز، وهم من المصاهرة. فبعض العلماء يقول إنه يلحق بمن ذكر. وعندنا أيضا الرضاع كله جميع أقسام ما ذكر، الأصغار كله في جميع أقسامه لا ذكر. ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على البقية، وأن العرب في كلامهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية، لكن هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد. وجه ذلك أن ذكر البعض الذي يراد به الحق البقية يكسب منه بذكر واحد، ويكون هذا الواحد على سبيل التمثيل. أما أن يذكر عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر فهذا غير مسلم. لكن يبقى النظر فيما يبقى عند النظر في مساله ابداء الزينه التي زينها الله به، يعني الوجه واليدين وما شابه ذلك، فهذا له دليل غير هذه الايه، فنقول هذه الايه في زينه اللباس وشبهه، ويجب اطلاقها على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. واما مساله ابداء الوجه والكفين والساق والرقبة وما أشبه ذلك، فهذا يؤخذ من أدلة أخرى، طيب هذه الآية، هؤلاء الاثنى عشر هل هم على حد سواء فيما يبدأ من الزينة أو ليسوا على حد سواء؟ ليسوا على حد سواء بلا شك، ولهذا بدأ الله بالزوج لأنه أعلى من تبدأ له السينة بمطلقه، والباقين يمكن نقول على الترتيب، يمكن أن يقال على الترتيب، نعم، ويمكن أن لا يقال على الترتيب، بل ينظر إلى ما جرت فيه العادة، لأن حقيقة الأمر إن مثلا الأخ إذا كان عند أخته دائما في البيت ليس مثل ما إذا لم يكن يأتيها إلا نادرا. أي الحالين أشد تحشما بالنسبة لها؟ إذا كان ما يأتي إلا نادر تجد تستحي منه وتحتشم أكثر مما إذا كان دائما عندها. فينبغي مثل هذه الأشياء يقال ترتيبهم. أما الزوج هو على كل حال بقمة، وأما البقية فعلى حسب ما يدعو إليه العرف والعادة، بالنسبة لإبداء الزينة كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال إنه زينة. المثلة الثانية، قل للمؤمنات يقضن من أبصارهن. هل يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل؟ يعني هل يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل أو لا يحرم؟ يعني إذا قلنا إن المراد بالدين هنا ما زين الله به المرأة أو ما زين الله به الرجل، فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو لا يجب؟ وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأن الآية واضحة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. و أيدوا قولهم هذا بحديث أم سلمة والمرأة الأخرى التي لما دخل ابن أم مكتوم قال النبي عليه الصلاة والسلام اكتسب منه، قال يا رسول، قالوا يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال أفعمياواني أنتما. فلما أورد عليه أنه أعمى قال أفعمياواني أنتما،
وأمرهما بالاحتجاج، لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مشهور، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة. ويدل على ذلك أحاديث صحيحة صريحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يبصرهم وهي تنظر إليهم حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء، وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى ترعين ثيابك عنده. هذا أيضا صريح واضح لأن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل. وأيضا قال فقهاؤنا رحمهم الله: لو كان يجب على المرأة يحرم المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب عليهن الحجاب، لوجب على الرجال الحجاب، لوجب على الرجال أن يحتجبوا مثل ما إن المرأة تحتجب عن الرجل لئلا ينظر إليه. ونقول أيضا الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر إليه، لأنه ما يتم الواجب إلا بهذا، أليس كذلك؟ لأنه صار الرجل مكسوف فالمرأة لا بد تشوف، ضروري تشوف، ما يمكن يعني تعدم رؤيتها له إلا إذا احتجب مثل ما أنه هي تحتجب. ولا قائل من أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة، ولهذا الصحيح هذه المسألة مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن كلا من هذا المسائل هذه وغيره كل ما قلنا يجوز بشرط إيش؟ بشرط أمنك، أما إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل، حتى صورة الرجل تكون فيها طاقة أو تكون مثلا صورة في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إليه إذا كان يخشى من الفتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضا، وهذه مسألة لعلنا نبحثها بحثا مستقلا، وهي: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مش رأيكم؟ أي نعم زي. يعني متى جاز النظر إلى رجلها بغير صورة جاز النظر إلى صورة كذا؟ هذا يعني ها؟ ها؟ يعني تقولون متى